احنا النهارده كلامنا عن التبرير والخلاص. التبرير موضوع عقيدي صرف، ولكن كما احنا معتادين ان نسهل الامور العقيدية لكي تكون سهلة في الاستيعاب ومرتبة، بحيث يبقى الواحد فاهم ان هذا الموضوع عند النهاية نبقى واخدين بالنا احنا مشينا فيه ازاي. موضوع التبرير موضوع لنا فيه نظرة أرثوذكسية، لأن هذا الموضوع أسيء فهمه عند بالذات الطوائف الإنجيلية. موضوع التبرير، كلمة تبرير يمكن معناها العربي مش واضح قوي، لكن لما اقول لكم معنى هذه الكلمة كما وردت في عند اباء الكنيسة هيبدأ الاستيعاب من عند هذه النقطة. تبرير، الكلمة اليونانية تعني تبرئة متهم، تبرئة مبنية على شواهد. ولما امشي في الموضوع هقول لكم ازاي بقت التبرئة وازاي مبنية على شواهد، لكنها تبرئة مبنية على شواهد، بمعنى انه الانسان لكي يصبح بار لابد ان يبرأ او ان يكون بريء من التعدي على وصية الله. فلو اي انسان متهم بالتعدي على وصية الله فهو انسان غير بار، وبالتالي غير مبرر، وبالتالي غير بريء، فهو مدان امام الله وبحسب الناموس يمكن ان يحكم عليه. التبرئة ديت صارت في العهد القديم بشكل، وصارت في العهد الجديد بشكل، او بدل ما اقول صارت في العهد الجديد بشكل اخر اقول انها اكتملت الصورة بتاعتها في العهد الجديد بالتبرئة التامة بدم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. الإنسان منذ بدء الخليقة تعدى وصية الله، وسفر التكوين يشهد بهذا، إن الله قال لآدم لا تأكل من الشجرة التي في وسط الجنة، لأن يوم تأكل منها موتا تموت. الإنسان أكل فأصبح إنسان غير بار، أو أصبح إنسان غير متبرر، أو أصبح إنسان مدان، فينبغي أن يأخذ تبرئة. هذه التبرئة كان لابد أن الله يبحث عن تبرئة الإنسان. منذ ذاك الحين بدأت القصة، إزاي ربنا هيوصل إلى تبرئة الإنسان من التهمة المنسوبة إليه وهي تعدي وصية الله. بس لازم الأول خالص نبين حاجة مهمة، إن الإنسان كان عاجز عن تبرير نفسه، وبالتالي فإن البر كله هو من الله، والتبرئة لابد أن تأتي من الله بسبب أن الله هو القاضي العادل الذي منذ البدء حكم على آدم بالموت إن هو أكل من الشجرة التي في وسط الجنة. وبالتالي أصبح الله يبذل من أجل أن يصير الإنسان بار. فالتبرير هو من الله. في آيات في الكتاب المقدس بتوري أن التبرير من الله، هذكرها في الأول لأنها تبين أنه الإنسان أصبح عاجز عن أنه يستطيع أن يبرئ نفسه من التهمة اللي وقع فيها أو التهمة المنسوبة إليه. يقول الكتاب إيه في رومية 8، يقول الذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا. فالتبرير جاي من الله مش من الإنسان. في رومية 8:33 تاني يقول من سيشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يبرر. آية صريحة جدا توري أن التبرير والتبرئة لابد أن يأتيان من الله. في رسالة كورنثوس الأولى 4 صح 4 عدد 4 بيقول إيه؟ فإني لست أشعر بشيء في ذاتي، لكنني لست بذلك مبررا، ولكن الذي يحكم في هو الرب. فالتبرير جاي من الله. والتبرير اللي بيتكلم عليه بولس الرسول في رسالة كورنثوس يقول وهكذا كان أناس منكم لكن اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. باين في الآيات اللي ذكرت أن البر هو بر الله، الله هو البار الوحيد، وأن الإنسان المتهم بالتعدي أصبح بما إنه متهم محكوم عليه، فالبر لابد أن يلبسه الله للإنسان، وبالتالي البر جاي من الله مش من الإنسان. طيب البر ده لما يجي من الله نتيجته ممكن تكون إيه؟ يقول الكتاب في رؤية 19 يقول وأعطيت أن تلبس بذا نقيا بهيا، لأن البذ هو تبررات القديسين. فلما الله أعطى التبرير للناس أصبح يوجد في الكنيسة قديسون. ويقول الكتاب يقول إيه؟ قد تبطلتم عن المسيح أيها الذين تتبررون بالناموس، سقطتم من النعمة. ودي كانت أول آية توري حاجة عنوانها حطه على جنب، لكن حطوه في الذهن، لكن هنحتاج له بعدين. ايه هو؟ ان بالناموس ليس هناك بر. طبعا انا عارف ان رد الفعل الطوالي ان كل واحد فيكم هيقول الله امال الذبايح اللي كان ربنا عاملها في العهد القديم وخيمة الاجتماع وهيكل سليمان واللي كانوا بيقدموه والتقدمات وكل ده، امال ده كل ده بيروح فين؟ سنجيب على هذا بعد كده. حياة البر أو الحياة الأبدية هي نتيجة هذا البر. يقول إيه بولس الرسول في رسالة تيتوس حتى إذا تبررنا بنعمته نصير ورثة حسب رجاء الحياة الأبدية. وبالتالي ظهر قدامنا إنه البر هو من الله، معطى من الله للإنسان، لكن كيف يكون؟ هي ديكة القضية الشاغلة لله، إنه كيف يبرر الله أو كيف يبرئ الله الإنسان غير البريء. في العهد القديم من أول سقوط الإنسان، سقط آدم وحواء وأكلوا من الشجرة، فيقول الكتاب إنه ربنا صنع لهم أقمصة من جلد. طب ومن أين أتى بالجلد في جنة عدن؟ لابد أن هناك حيوان ذبح لكي يتغطى الإنسان، وبالتالي بدت فكرة الكلمة اللي بعد كده بولس الرسول قالها أنه بدون سفك دم ما تحصل مغفرة. فالفكرة بادئة منذ سفر التكوين، الفكرة موجودة. فكرة التبرير بتاعة الإنسان مش جات لربنا متأخرة عشان كده بعتلنا يسوع المسيح في ملء الزمان، لا، الفكرة موجودة والخطة موجودة، لكن كيف يقبل الإنسان هذا التبرير؟ هذا هو السؤال. كيف يقدم للإنسان هذه التبرئة؟ هذا هو السؤال. كيف ومتى يلبس الإنسان ثوب البر؟ هو ده السؤال. وبالتالي احنا دلوقتي لخصنا الموضوع في انه الله هو معطي البر، ده ما فيش شك فيه، وبوجود بر المسيح صار في الكنيسة قديسون، زي ما قال ان البذ الموجود في سفر الرؤيا يرمز لتبررات القديسين، فصار هناك القديسون. ان احنا عشان ندخل الحياة الابدية لابد ان نكون ابرياء او مبررون، وبولس الرسول بيقول بالنعمة انتم مبررون، وبالتالي هناك نعمة او هناك عمل من الله لكي يستطيع الانسان ان يتبرر او يتبرأ. لكن لابد الفكرة تيجي واحدة واحدة، مش عشان الله بيرتبها واحدة واحدة علشان هو محتاج للتفكير، لكن عشان عقل الانسان يستطيع استيعاب كيف سيلبسه المسيح ثوب البر. تاني، الزمن اللي احنا خدناه مش لان السيد المسيح او ان الله في تدبيره للبشرية بيفكر يعمل ايه، لكن علشان يدي الفرصة للإنسان أن يستوعب كيف سيلبسه الله ثوب البر. هتقولوا طيب وهو يعني عشان الإنسان يلبس ثوب البر دي حاجة صعبة قوي، ربنا لو قال للإنسان خد البس ده لبس ده خلص الأمر. لا، مش بالبساطة دي. ليه؟ لأنه نتيجة هذا البر لابد أن يفتح الفردوس، أو قبل أن يلبس الإنسان هذا البر لابد أن يفتح الفردوس، والفتح الفردوس معناه أن يتبرر حتى الذين ماتوا على رجاء القيامة من قبل مجيء السيد المسيح، ويدخلوا الفردوس استعدادا للدينونة الأخيرة التي بها يفتح الملكوت، فينتقل الذين يسكنون الفردوس الى ملكوت الله. فالموضوع ما هوش موضوع سريع زي ما احنا فاكرين، لابد ان يؤخذ واحدة واحدة. فيقول انه في منذ سفر ايوب، وسفر ايوب بيقول عنه الاباء، وده حاجة جانبية، يعني سفر ايوب بيقول عنه الاباء ان ايوب على الرغم ان السفر ده متأخر في الكتاب المقدس، لكن ايوب كان يعيش قبل زمن ابراهيم واسحاق ويعقوب، فده بس دي يعني دي نظرية موجودة في الكتاب المقدس مش شغلنا دلوقتي. لكن يقول انه ايوب كان يرفع ذبائح من اجل اولاده. طب وكيف عرف ايوب ان الذبيحة تنفي او تلبس الانسان بر ولو بر مؤقت، كيف عارف؟ دي حاجة. حاجة تانية، من بعد سقوط آدم، من بعد سقوط آدم ولبس الأقمثة من جلد، وعرف آدم امرأته فولدت قايين وهابيل، وبعدين هابيل قدم ذبيحة رضي الله عنها، وقايين قدم ذبيحة لم يقبلها الله، من أين عرف قايين وهابيل أن الذبيحة مرضية لقلب الله؟ ودي كمان حاجة. وبعدين يجي زمن نوح، فنوح يدخل الفلك، وبعد لما ينزل من الفلك يقول ان نوح بعد لما استقر الفلك على الارض بعد الطوفان وانصراف المياه، يقول ان نوح اقام مذبح وقدم ذبائح فتنسم الرب رائحة الرضا. طب ومن اين عرف نوح ان الذبائح هي التي توصله لان يتنسم الرب رائحة الرضا فيرضى عن الانسان؟ فالفكرة بتولد بالضبط زي ما يكون ام خلفت بيبي لسه والدها صغير، زي ما بيقول الكتاب هي تفرح انها ولد انسان في العالم، لكن الانسان ده نقدر نقول عليه لسه مش مكتمل النمو قوي. كل يوم تشوفه ترضعه تلقى الولد بيكبر، ترضعه تلقى الولد بيكبر، تغذيه تلقى الولد بيكبر، لغاية لما الولد ده يبقى راجل قدامها، لما تبص له كده تقول له ايه، انت اللي كنت البيبي اللي في حضني اللي كنت زمان بشيله حتى على ايد واحدة. يعني الفكرة عندما تولد عايزة وقت عشان الأجيال تستوعبها. وبعدين جه عصر موسى النبي، لما جاء عصر موسى النبي موسى تكاليم لله أخذ من الله، والكلام ده مكتوب على مدى 6 إصحاحات من سفر اللاويين، شرح تفصيلي للذبائح الخمس اللي كانوا بيقدموا. ذبيحة المحرقة يعمل فيها ايه؟ قربان الدقيق يعمل فيه ايه؟ ذبيحة الاثم يقطعها ازاي؟ كل ذبيحة الخطية يقسمها ازاي؟ وايه اللي يتقدم وايه اللي ما يتقدمش، وايه اللي يتحط على المذبح وايه ما يتحطش؟ كل التفاصيل دي كانت ليه؟ علشان الفكرة تكتمل في ذهن الإنسانية، أنه نمرة 1 بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، نمرة 2 أن الأجيال على المدى تقتنع أنه هناك من يريد أن يلبسهم ثوب البر، وعندما يلبسوا ثوب البر زي ما بقول بقى بقيه الحلقات تكتمل، يتفتح الفردوس او يتفتح الفردوس ويلبسوا ثوب البر وينتقلوا من الجحيم اللي كانوا قاعدين فيه للفردوس، وبعدين ما دام الفردوس اتفتح يبقى لما تيجي الدينونة الاخيره يتفتح الملكوت فينتقلوا من الفردوس للملكوت، ويبقى دي الحياه الابديه اللي بنقول عليها ان الاباء ذكروها، ان نتيجه البر لابد ان يذهب الانسان الى ملكوت الله. وبالتالي كان الميلاد والطفل بيكبر في ذهن الأمم وفي ذهن اليهود، كان واحدة واحدة لابد أن الأمر نقترب به من عقل البشرية. طيب نسأل سؤال بقى، طيب كل الأجيال السابقة لغاية العهد الجديد قدمت ذبائح، كل الأجيال السابقة قدمت ذبائح، طب الذبائح دي موقفها ايه من الإعراض؟ هل الذبائح تبرر؟ وبعدين ما تستعجلش في الإجابة، ليه؟ إن كانت تبرر فما سبب مجيء المسيح؟ وإن كانت لا تبرر فلماذا أعطاها الله؟ فأنت محاط بسؤال، سواء قلت تبرر سواء قلت ما تبررش. إذا قلت إنها تبرر أقول لك طيب، ولما كانوا بيقدموا الذبائح لماذا لم يفتح الجحيم ويخرج الناس منه ويدخلوا الفردوس؟ يبقى إذن كانوا منتظرين توقيت معين لما السيد المسيح يجي، ويجي في يوم الصلب بتاعه، ولما يتصلب ينزل إلى الجحيم بالروح ويكسر أبواب الجحيم ويدخل جوه ويأخذ الناس بتوعه من حجم الجحيم ويوديهم الفردوس. وعشان كده قال للنص اليمين، قال له اليوم تكون معي في الفردوس. فالمهمة تمت يعني. طيب لو كان هناك تبرير بهذه الذبائح فما سبب كل الترتيب اللي جاء بعد كده؟ وإن لم يكن بها بر فلماذا كانت ما دام الإنسان لا يتبرر بالناموس؟ طب ما حدش فكر في دي. فتفتكروا إيه؟ لأنه أنا قانع بأنه لابد أن أنتوا تشتركوا في الحديث عشان ما يبقاش الحديث. أنا عارف أن الموضوع موضوع عقيدي وتقيل، لكن في نفس الوقت لما اشترك في الحديث هيبان أو يتفتح حاجات تخلي الـ 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 الواحد يفهم الموضوع أكثر يعني. ففضل كويس. يعني اللي بيذبحوا الذبائح دول هيبقى معاهم الشيك بس معاهمش فلوس كاش، خلاص. والشيك ده مش هيتصرف غير لما سيد المسيح يجي. امر مقبول. مين له راي ثاني يا جماعه؟ ها أه؟ واحد واحد واحد. ايه التنبؤ؟ ايه؟ ايوه التنبؤ من مجيء سيد المسيح. لكن انا سؤالي مش التنبؤ من مجيء سيد المسيح، انا سؤالي اذا كان هناك بر بالذبائح فلماذا اتى المسيح؟ وان كان لم يكن هناك بر بالذبائح فلماذا تذبح؟ يعني هل هي عندهم فايض من الحيوانات فاذبح وقدم يعني ولا ايه؟ ايوه ايوه. كويس. حضرتك برضو ما جاوبتيش على السؤال، الذبائح بيها بر ولا مش بيها؟ حضرتك ما تجاوبش كده لما بالطريقه دي. احنا لازم يكون في نظام، عشان لما تقول لي فيها بر هسالك سؤال بعد كده، طب اذا كان فيها بر والانسان تبرر فلماذا اتى المسيح؟ فحضرتك الاجابه مش بالطريقه دي. لا طبعا، واحد واحد يجاوب، ولما يجاوب يبقى قادر على انه يستمر في النقاش. طب حضرتك لسه ما كملناش. دلوقتي حضرتك قلت ان الذبائح دي علشان تختمر الفكره في رؤوس الناس انه بدون سبب كده لا تحصل مغفره. حلو خالص. لكن في النهايه السؤال ما تجاوبش عليه، الذبائح كان فيها بر ولا ما فيش فيها بر؟ يعني كان فيها بر يبقى ما كانش فيه لزوم لمجيء المسيح. ما هو خلينا فاهمين يا جماعه القضيه متلخصه في ايه؟ متلخصه في الاتي، اذا كان بيها بر زي ما الاخت بتقولي يبقى انا لما بقدم ذبيحه انا صرت انسان بار، فلماذا ياتي المسيح من اجلي؟ من غير ايه؟ يعني البر نص نص؟ شوفي كلمة البر التام عندك شرح ليها أكتر من كده. الكلمة مش بطالة مش غلط، لكن عندك شرح ليها أكتر من كده.
كلمة بر غير تام دي عندك ليه شرح أكثر من كده؟ ها؟ يعني تقصدي ان كان في بر نص نص والسيد المسيح جاي يكمل البر؟ امال ايه؟ حضرتك بتقولي ان فيها بر غير تام، يعني اقررتي ان فيها بر، صح ولا غلبي قاعد بجيب الكلام ده من عندي؟ اذا كنت اقررتي ان فيها بر وغير تام، انا مش رافض الكلمة، لكن اللي عايز استيضاح فيه يعني ايه غير تام؟ يعني الراجل اللي كان بيجيب ذبيحة لخيمة الاجتماع ويحط ايده عليها ويقر بخطاياه وبعدين الكاهن يذبح الذبيحة، الكاهن ده بيقدر يقول له خلاص روح بيتك انت مغفور لك خطاياك ولا ما يقدرش؟ يقدر، يبقى ده الكاهن. اتفضل. ايه سؤال يا بنتي؟ سؤال محدد. يقدر الكاهن اللي بيذبح الذبيحة يقول له روح بيتك انت مغفورة لك خطاياك ولا ما يقدرش؟ يبقى مفيش فيها بر. عشان كده اعترض، ولا اعتراض بسيط على كلمة بر غير تام، هي كلمة مانعة، لا هي فيها بر ولا هي تام. فده التمييع الامور مش للصالح، لانه الامور العقيدية ما تتميعش. خلاص؟ فضل يتريح. نعم.
ويقول الكلمة الذبائح مجرد تمهيد لفكرة التبرير على
الاستئصال. ارجع تاني يا جماعة، فضل يتريح. اسأل السؤال تاني. انا ما بسألش ربنا بيمهد ازاي ولا النبي جاي ازاي، انا بسأل سؤال محدد. لو سمحتوا اللي عايز يجاوب يجاوب السؤال المحدد، ان ما كانش فيه اجابة يقول ما فيش اجابة او يسكت، لكن انا بسأل سؤال محدد، يعني فيها بر ولا ما فيهاش؟ اللي يقول يا فيها يا ما فيهاش دي واحدة، واللي يقول فيها ينتظر وقت لغاية لما تناقش معاه، واللي يقول ما فيهاش ينتظر لغاية لما تناقش معاه. مين عايز يقول؟ اتفضل. ما فيهاش بر، الملكة لزومها ايه؟ وفيه اضاحة يعني. طيب كويس كويس، رأيه كده وفيه اضاحة ماشي. حد من رأي تاني؟ اتفضلي. رجعنا تاني لكلمة بر غير كامل. تغسل وقت دي كلمة مايعة ملهاش لزوم. ليه؟ لا هي بتغسل ولا هي باين. يعني بتغفر له. يعني بتغفر له؟ يبقى ما كانش فيه لزوم لمجيء المسيح. اتفضلي. اتفضلي. ما هو الرمز ده انا مؤمن بيه، انا بتكلم كلام محدد، فيها بر ولا ما فيهاش؟ طيب نعم. دي الإجابة الصحيحة، بس هي عايزة ما تتفتح لسه. إيه هي؟ لأنه
لو قلنا ما فيهاش بر، في سؤال تاني، لو قلنا ما فيهاش بر اقول وبرضو على حضرتك انت فتحت الحتة ديت، يعني لو قلنا ما فيهاش بر هسأل سؤال، طب وما الفرق بين من قدم ومن لم يقدم؟ صح؟ يعني يبقى اللي قدم منابه الا ايه؟ دفع فلوس وراحت عليه بالطريقة ديت. ليه؟ لانه هيتصرف النهاية باللي ما قدمش. صح؟ يبقى لازم يكون في حاجة بالتم لما الانسان يقدم. ما هو الذي يتم؟ طيب اسمع. نعم تفضلي. طب ما داود النبي ما كانش ساعتها قدم ذبيحة. مش حضرتك بتقولي نسان قال لداود كده؟ وانا مؤمن وكده وقريتها كده، لكن ساعتها ما كانش مسار تقديم ذبيحة. وبعدين لا، ده لسه في اسئلة تانية. وبعدين اذا نقلت ولم تغفر فالى اين تنقل؟ طيب اسمعوا يا جماعة ونتكلم عن الكلام ده واحدة واحدة. هقرا الكلام ده واحدة واحدة وهنتكلم فيه. نقرة واحد، هذه الذبائح لم تكن تبرر مقدمة. وقبل ما تسأل وتقول طب ايه الفرق، السؤال اللي انا قلته ايه الفرق بين اللي قدم واللي ما قدمش، استنى لغاية لما يكتمل الكلام. ليه لا تبرر مقدمها؟ لانه لو وجدت طريقة اخرى لتبرير الانسان بخلاف الدم والصليب، اللي هي كلمة بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، لكان الآب قد وفر على نفسه عناء بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية. يعني لو كان فيها بر كان الله الآب، الكتاب بيقول كده، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. فالآب بذل ابنه الوحيد من اجل ان يتبرر الانسان. فلو كانت الذبائح فيها بر كان الاب وفر على نفسه عناء بذل ابنه الوحيد. منطقي؟ منطقي؟ طيب اسمعوا ازاي. ولكن السؤال هو، وان لم تكن لها فائدة في تبرير مقدمها فلماذا التعب في تقدمها؟ وقد اشتملت عليها 6 إصحاحات كاملة من سفر اللاويين. الجواب اللي هي للأخت قالته بقى، خدوا بالكم من الكلام واحدة واحدة عشان تعرفوا الفرق بين اللي قدم واللي ما قدمش. كان تقديم الذبائح له دلالة أخرى، ألا وهي الطاعة لأمر الناموس، وبالتالي الطاعة لمعطي الناموس. ويجب أن تتضمن هذه الطاعة الإيمان بأنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. فالطاعة وحدها لا تكفي، بدليل قول الرسول بولس. اسمعوا اللي قاله بولس الرسول، لأنه ده أخطر ما يمكن في الموضوع. قال إيه؟ فماذا نقول؟ أن الأمم الذين لم يسعوا في إثر البر أدركوا البر الذي بالإيمان. خذ بالكم من الكلام تاني، الأمم الذين لم يسعوا في إثر البر أدركوا البر الذي بالإيمان. معنى الآية دي إن اليهود كان عندهم ناموس، فلما بيطبقوا الناموس بيظهروا إيمانهم بالناموس والطاعة لمعطي الناموس. صح كويس. الأمم اللي ما كانش عندهم ناموس لم يسعوا في إثر البر، يعني ما جريوش وراه، ولكن أدركوه بالإيمان بيسوع المسيح. ولكن إسرائيل، هو هنا في الآية دي بيقارن ما بين موقف الأمم وموقف بني إسرائيل. ولكن إسرائيل وهو يسعى في إثر ناموس البر لم يدرك ناموس البر. لماذا؟ لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان بل كأنه بأعمال الناموس. تاني اللي بيكتب يسيب الألم دلوقتي ويفهم دي. احنا عندنا في مسيحيتنا نوعيتين، نوعية اليهود الذين لهم ناموس، وغير اليهود اللي هم الأمم الذين ليس لهم ناموس. اليهود الذين لهم ناموس طبقوا الناموس وذبحوا الذبائح، ولكن ليس بإيمان بمعطي الناموس. اركن دول على جنب. الأمم هم اللي عملوا ايه؟ الأمم سبقوهم، على الرغم من انهم لم يكن لهم ناموس الا انهم بالإيمان بالمسيح رفعوا نقطة انهم لم يكن لهم ناموس ودخلوا في تحت النعمة فلم يصيروا تحت الناموس. وده اللي خلى الكنيسة الأولى قاومت بكل ما أوتيت من قوة موضوع التهود. تاني أحكي لكم الحتة دي، لأن الحتة دي محك مهمة قوي في إن العالم ساعة لما جاء السيد المسيح وبدأ الكرازة كان ينقسم إلى إما يهود وإما غير يهود. اليهود دول مؤمنين بالناموس وبينفذوه، وغير اليهود دول اللي هم الأمم. اليهود بينفذوا الناموس ففكروا أنهم بتنفيذ الناموس يصلوا للمسيح، ولكن لأنهم ينفذوا الناموس بدون إيمان بمعطي الناموس لم يصلوا إلى شيء. فحين أن الأمم الذين لم يكونوا عندهم ناموس ولم يعرفوا ناموس في حياتهم إلا عن رأي الكتاب لما قال الذين بلا ناموسهم ناموس لأنفسهم، عبروا إلى نقطة الإيمان. فاليهود حسوا بإن خذكم من نقطة التهجد جات ليه؟ إن اليهود حسوا بالآتي: بقى أنا رجل يهودي عملت العمر عايش أسمع للناموس وأذبح للناموس وأسمع للناموس، وإن كان هو مش دريان إن الناموس كان مفروض يقود للمسيح، هو ده المهم. وإنت تيجي من بره بره تخطف الإيمان وتدخل لحضن المسيح، وأنا اللي كنت ابن لهذا البيت أنا اللي ما بقاش ابن، فاستكثروا على الأمم كده. فبدوا يعملوا إيه؟ نوم يحطوا عقبة قدام الأمم، فقالوا إيه؟ لا يمكن أن تؤمنوا إن لم تتهودوا أولا. طب يا جماعة يعني نعمل إيه؟ قبل ما تدخلوا للمسيح لازم تعدوا علينا احنا كيهود. يعني تعملوا ايه؟ يعني انت راجل اممي عشان تعرف المسيح ما ينفعش تاخدها من بره بره، لكن مفروض عليك تدخل الأرض اليهودية تتهرب وتطيع الناموس وتنفذ الناموس، وبعد كده تخرج من الناموس إلى المسيح كده توصل صح. ساعتها حتى الآباء الرسل، بولس الرسول وقف أمام بطرس ويقول كده، قال له لماذا تحمل الناس ناموس لم يستطع لا نحن ولا آباؤنا أن نحمله؟ يعني ليه بتتقل الوصية عن الناس في أمور لم نستطع لا نحن ولا آباؤنا أن نكون فيها كما يجب؟ سيب الناس اللي عايزين يعبروا من الأمنية إلى المسيح يعبروا ليها، المهم يوصلوا إلى حضن المسيح. وبالتالي كان الأمر يتوقف على الإيمان، فالأمر مش متوقف على أعمال الناموس لكن متوقف على الإيمان، الإيمان بأن أعمال هذا الناموس توصلهم للمسيح الآتي باسم تكميل الناموس. ثاني، عمل الناموس نفسه مش هو ده الموضوع، مش هو ده الهدف. تنفيذ الناموس نفسه مش هو ده الهدف. تنفيذ الناموس نفسه الهدف منه هو تطبيق الناموس، معايشة الناموس، حتى أؤمن بمن أتت عنه النبوات وقال عنه الناموس أنه المسيح المنتظر، فأصل إلى الإيمان بالمسيح. وبالتالي بقى اللي عوق اليهود، ودي هتيجي بعد كده بأكثر وضوحا، اللي عوق اليهود أعمال الناموس. عشان كده الأمم قدرت تعدي من بره بره لحضن المسيح واليهود تعوقوا، وده سبب الكلام لما يتكلم بولس الرسول عن الزيتونة في رسالة روميا بسبب هذا الكلام. فيقول أقرأ لكم تاني يقول إيه؟ فماذا نقول بعد التوضيح ده؟ هقرأ لكم الآية تاني، دي روميا 9 من 30 لـ 33 يقول إيه؟ فماذا نقول؟ أن الأمم الذين لم يسعوا في إثر البر أدركوا البر الذي بالإيمان، طبعا الإيمان بمين؟ يسوع المسيح. ولكن إسرائيل اللي هم بني إسرائيل وهو يسعى في إثر ناموس البر لم يدرك ناموس البر. لماذا؟ لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان كأنه بأعمال الناموس، فإنهم اصطدموا بحجر الصدمة كما هو مكتوب، ها أنا ذا أضع في صهيون حجر صدمة وصخرة عصرة وكل من يؤمن به لا يخزى. الآية الثانية المهمة مثل هذه الآية هي الآتي، يقول الكتاب إيه؟ خذ بالكم من دي، بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرد، قدم الذي قبل المواعيد بسببه، الذي قيل له أنه بإسحاق يدعى لك نسل، إذ حسب أن الله قادر على الإقامة من الأموات. إقامة مين؟ إقامة إسحاق. يعني أنا عايز أوضح دي علشان ما يبانش إنه، لأنه اللي يقرأ رسائل بولس الرسول يلاقي بولس الرسول بيتكلم عن إيمان إبراهيم يفتكر، وده اللي أخدوه إخواتنا الإنجليين وافتكروا إنه بالإيمان يكفي وخلص، مع إن الإيمان كان بيتكلم عن إيمان إبراهيم اللي عبر من ذبح ابنه إسحاق إلى استطاع الإيمان باستطاعة الله أن يقيم إسحاق حتى لو ذبح إسحاق. ابراهيم لما راح يذبح ابنه كان في داخله ايمان، وده اللي مدحه الاباء الرسل في العهد الجديد. ايه هو الايمان؟ انا رايح اذبح وحيدي اسحاق، واحد يقول له تذبح ابنك الذي قبلت المواعيد بسببه، يقول له اه، يقول تذبح ابنك وحيدك اللي خدته من ربنا وانت سنك 99 سنة قل له اه. يقول له تذبح ابنك وحيدك الا الله قال لك عنه انه باسحاق يدعى لك نسل يقول له اه. يقول له يا اخي ده نوع ضرب من الجنون. يقول له اطلاقا ده مش ضرب من الجنون ده ضرب من الايمان. يقول له يقول له لان الاله اللي انا ماشي وراه يستطيع ان يقيم اسحاق حتى لو ذبح اسحاق له. وعشان كده ربنا اول ما شاف ان ابراهيم خد ابنه ربطه حطه على المذبح وامسك السكين ليذبحه قال له ابراهيم ابراهيم. قال له ايوه يا رب موجوده في اسم خميس العهد. ابراهيم ابراهيم. قال له ايوه يا رب. قال له لا تمس فتاك ولا تقطع به سوء. بص على الشجره ليه؟ لانه خلاص هو ابراهيم ادى البقمه اللي هو والله يعرفوها ايه هي اللي هي الايمان. الله قرأ في داخل قلب ابراهيم ان ابراهيم يذبح ابنه وبمنتهى الايمان عالما وواثقا ان الاله الذي يذبح له اسحاق يستطيع ان يقيم اسحاق من الموت لو ذبح اسحاق. قال له كفاية. قال له كفاية ايه يا رب؟ قال له بص في الشجرة وراك لقى كبش فك ابنه ونزله على المذبح واخذ الخروف حطه وذبحه. ساعة ما ذبحه ربنا قال له كفاية انت كده تبررت بالايمان. بس اي ايمان؟ الايمان الذي يؤمن ان الله قادر ان يقيم حتى اسحاق من الموت حتى لو ذبح مع صدق الاصرار والترصد. تعليق. الآية الأولى اللي هي بتفرق ما بين الأمم وإسرائيل تدل على أن العمل أو الطاعة للناموس فقط بأوتوماتيكية الحدث، أي أن أقدم الذبيحة كيهودي لمجرد أن الناموس يتطلب ذلك لا يمكن أن تخلص. إن لم تكن مصحوبة بالإيمان أن الله قادر أن يقيم من الأموات. عشان كده أقدر أقول بقى إنه إيه؟ كل واحد خد خروف وراح يذبحه في خيمه الاجتماع وباوتوماتيكيه، هقول يعني ايه اوتوماتيكيه، حط ايده على الخروف قال له قول خطاياك، قال له مثلا ارتكبت خطيه ضربت واحد ولا زنيت ولا عملت ولا سرقت ولا 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 ولا، لمجرد نطق الخطيه وانتقال الخطيه الى راس الخروف وذبح الخروف هذا لا يمكن أن يخلص. تقولي ليه؟ لأن هذا الذبح غير مصحوب بالإيمان. والدليل عندنا إن إبراهيم لم يتبرر إلا عندما صحب العمل بالناموس أن يذبح إسحاق مع الإيمان بالله أن الله قادر أن يقيم إسحاق حتى لو ذبح بالسكين من يد ابراهيم. فالشرطين مهمين. فاللي يجيب الخروف واحد مثلا، نتخيل السيناريو ده، واحد اخطأ خطيه وبعدين راح السوق يشتري خروف ولا عجلة ولا اي حاجة، فواحد قبله ايه اصلي عملت حاجة وحشة يا عم انت بتصدق الكلام ده أهو طالبينه مننا، يعني لازم تتكلف كده وتدفع دم قلبك في الخروف ولا في البقرة ولا في غيره عشان تروح تذبحها؟ قالوا لنا كده علمونا كده. ياخد الخروف ويروح الخيمة، خب يا ابي الكاهن اذبح لنا ده. عملت ايه؟ طيب الاول بس احط ايدي على راس الخروف اهو، طيب ولا العجل ولا غيره، احط ايدي على راس الخروف قول عملت ايه؟ عملت كذا. يعترف ويذبح الخروف. عارفين يا احبائي ده يشبه ايه؟ يشبه شيء احنا بنمارسه. فاهمين انتوا؟ عرفنا ابونا وواحد يقابلني يقول لي ايه راح فين؟ اقول راح اعترف. يقول لك يا راجل انت بتؤمن بالكلام ده؟ اعترف وكلام فارغ من ده؟ عايز اتكلم بكره اعمل ايه؟ راح اعترف. كما لو كان واخدينه للاعتراف تحت قوه تهديد السلاح يعني. المهم يروح لابونا يقعد قدام ابونا، هي يا ابني عملت ايه؟ عملت وعملت 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 وعملت. يلا رايح الحل اوتوماتيكي. بالضبط اوتوماتيكي. وما بين الغلبان، وبقول الغلبان ليه؟ بقول غلبان مش عشان انا بامثل الجماعه دول، لكن بقول ابونا الغلبان ليه؟ لان ابونا الغلبان ده لم يستطع ولم يستطيع ان ينظر الى داخل قلب الانسان ويراه تائب ولا لا. هو من جهة الإقرار أقر. أقول لكم حكاية مشابهة. واحد جاي يعترف، لما كنت بخدم في الخارج قعد، عايز اعترف يا ابويا تعالى اقعد اعترف، قعد حكى الحكاية وكأنه يحكي قصة لصديق، وأنا برويها دلوقتي لحضراتكم بستعمل ألفاظ تدل على حدث فعلا. يعني واحد قاعد مع واحد صاحبه بيحكي له حكاية، عملت وسويت 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 وعملت وعملت وعملت. أنا بصيت له كده لما أخذ في الكلمة، طبعا أنتم متعرفوش الإنسان إيه وقت تقوله أبونا بيقول اعترافات الناس، ما بقولش اعترافات الناس، أنا بقول مثلا أنتم لا تعرفوا الشخص والشخص ده مش هنا خالص. أبص في عينيه لا في خشية ولا في ندم ولا في حتى اقول ايه، بلاش ندم، شبه ندم، خلينا ان شبه ندم يعني. سبته اعترف، خلص اعتراف، قلت له خلصت؟ قال لي اه. قلت له حاضر. رحت واقف قريب الحل، بعد ما قلت له الحل قلت له بس في حاجه لازم اخبرك بيها. قال لي ايه؟ قلت له انت اعترفت بحسب قانون الكنيسة، انت اعترفت، لا يستطيع احد ان يقول لا. ان كان الاعتراف اقرار فانت اقريت، زي واحد يمسك ورقة ويكتب عليها اقر انا موقع ابناء كده 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 كده، انت اعترفت اعترفت. ولكن نظرا لاني لا ارى فيك اي نوع من المخافة ولا الخشية ولا الخجل ولا الندم فما تتناولش. فبصني كده وقال لي ايه؟ اما انا كنت بعترف ليه؟ قلت له اصل انت مش فاهم الموضوع، عشان تعترف لابد ان تكون نادم على ما تعترف به، والا تخرج كما دخلت. بنفس الطريقة اللي واحد يهودي بيجيب بيه خروف، اذبح لنا يا ابونا الخروف ده، طب حط ايدك على دماغه قول عملت ايه؟ عملت وعملت وعملت وعملت، وداخله بارد ولا كأنه في حاجة. خرج وهو يعتقد انه مبرر، لكن انا اشك في هذا. لانه انا بقى اللي هقول بقى، وانا اللي ليا حق اسأل السؤال ده بقى، امال لو كان ده يخرج مبرر امال يفرق ايه عن اللي نادم؟ قولي له انت. طب ما احنا عندنا اثنين صلوا في الكتاب المقدس، الفريسي والعشار. الفريسي وقف وقال 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 قدام ربنا، ما فعلا اعماله كانت حسنه، لكن وقف بافتخار امام الله. وعشان اوريكم ان الكلام ده مش جايبه من عندي يعني. والعشار راجل خاطي وقف وحط دماغه كده في الارض وقال له يا رب مش قادر ارفع عيني ليك، انت بار وانا انسان غير طاهر، واقف امام الاله البار ازاي الكلام ده وانا ما اقدرش ارفع عيني فيك، اللهم ارحمني انا الخاطئ. كتاب نفسي يقول عن فم رب المجد ايه؟ ان هذا الرجل اللي اعترف بانكسار خرج الى بيته ايه؟ مبرر، يعني لبسه البر. والثاني مدان بنفس الطريقة اللي ممكن يكون كل واحد فيهم يقدم ذبيحة، واحد يخرج ايه؟ يخرج خطيته اصبحت تائب عنها ولكنها لم تمحى، مش معلقة، تائب عنها ولكن لم تمحى من الصك بتاعه. واحد تاني يخرج زي ما دخل زي ما خرج. فلابد ان نفرق في التبرير بين ان واحد بيعمل ويطيع الناموس باوتوماتيكية الحدث، يعني بيعمل الحاجة كأنه مغيب عن الواقع، يقدم الذبيحة كيهودي لمجرد ان الناموس يتطلب ذلك. احنا بنعمل هنعمل ايه؟ زي اللي يروح يعترف وبعدين لما يقول له بتعترف يقول لك ابونا اللي مسك الذبيحة قال لي ما اعترفتش مش هتتنام، فانا مضطر اعترف، فانا اعترف باضطرار. وذلك فان ذلك لمجرد ان الناموس يتطلب ذلك فهو لا يخلص. ان لم يكن مصحوبا بايمان ان الله قادر على الاقامه من الاموات، وذلك بدليل ان ما لم يستطع ان يخلص به بني اسرائيل خلص به ابراهيم واحنا ابا بني اسرائيل. وبالتالي نستطيع ان نقول أن العمل بالناموس وحده دون إيمان لا يستطيع أن يخلص، أما العمل بالناموس بطريقة إبراهيم فهذا هو الذي يخلص. كما خلص إبراهيم، لهذا رفض القديس بولس الرسول أعمال الناموس وتكلم في رسالة رومية عن الإيمان فقط. ليه؟ أنا بقول لكم الكلام ده سيد يعني قدام لسه شوية ممكن ناخد كمان 10 دقايق. لأنه هيجي بعد كده الكلام عن إن التبريس العهد الجديد جاي إزاي. فإخواتنا الإنجليين اللي فهموا أن الإيمان وحده، يعني واحد يقول لي إيه؟ طيب نفترض كده، أنا هقعد في بيتنا، أنا راجل يهودي، هقعد في بيتنا مؤمن بأن الله يستطيع أن يبرر ولكن مش هروح أقدم الذبيحة، فهل أستطيع أن أخلص؟ بالطبع لا. ليه؟ لأني قلت أني لازم أن يكون في تقديم الذبيحة طاعة للناموس مع الإيمان بالقادر أن يقيم من الأموات، مش ممكن واحدة منهم تكفي، لأن هذا الإيمان كان هو الفارق بين إبراهيم الذي خلص وبني إسرائيل الذي لم يخلصوا. وقد أخذ إخوتنا الإنجيليين آيات رسالة رومية دون غيرها غير ناظرين إلى الباقي من الآيات، ظنين أنه بالإيمان وحده يخلص الإنسان. طيب هو أنا مش هاخد أكتر من كمان 7 دقايق الباقيين دول. هل البر بالإيمان أم بالأعمال؟ مش هذكر آيات لكن هقول لكم المضمون. المضمون أن بولس الرسول يقول أن الإيمان هو الذي يخلص، ويعقوب الرسول يقول أن الأعمال التي تخلص. واحد منهم بيقول الإيمان، يتكلم عن الإيمان، والثاني يتكلم عن الأعمال. لكن الانسان المسيحي لابد ان يلتزم ببولس وبيعقوب، ما هوش احنا انا من 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 مدرسة بولس الرسول وانت من مدرسة يعقوب الرسول. لا العمل ده ما يتخدش كده يعني. فمفروض انه لا انا انسان واخد الكتاب المقدس كما علمنا قداسة البابا ان آية واحدة لا تكفي او نصف الآية لا يكفي. وبالتالي لابد ان انا اخد الآيات اللي بتقول عن الإيمان واخد الآيات اللي بتقول عن الأعمال. ليه؟ لان هذه الرسائل عندما كتبت لم تكتب الا لظروف خاصة. فكون ان بولس الرسول نوه عن الإيمان وركز عليه هذا ليس عيب بولس. ليه؟ لأنه متطلبات الرسالة استدعت أن يكتب عن الإيمان، لكن الرجل لم ينكر الأعمال. وإن كان يتكلم عن الأعمال فهو بيتكلم مع يهود فأنكر قيمة أعمال الناموس. أنا أقول لكم الكلمة دي ليه؟ لأنه كتير من إخواتنا الإنجليين هيقول لكم الآتي: تؤمن يا أخ يا أرثوذكسي ببولس الرسول؟ تقول طبعا تؤمن. أبو بولس الرسول نفسه اتكلم عن الإيمان وأنكر الأعمال. لازم تكون واعي. ليه؟ لأنه أهي في آيات من بولس الرسول بتتكلم عن إن الأعمال. بيقول إيه؟ لأن الذين ليس الذين يسمعون الناموس هم أبرار، بل الذين يعملون بالناموس هم يبررون. يقول بولس الرسول إيه؟ ولكن ليس أحد يتبرر بالناموس عند الله فظاهر، لأن البار بالإيمان يحيى. فساعة ما واحد إنجيل يقول لك هذا الكلام تقول صح لو سمحت، ما تاخدنيش في الكلمة. عايز تتكلم عدل تكلم عدل. لأنك لما بتكلم عدل قل لا. بولس الرسول لما رفض أعمال، رفض أعمال الناموس من ذبح وهلال وصوم بالطريقة اليهودية، لكن لم يرفض كل الأعمال على شتى أنواع. يعني يكون إن أنا اعتبتنا ومحبش جاري لن أخلص. أما يجي واحد يقول لك الإيمان يكفي، قل له يعني لو قعدت ببيتنا أنا مؤمن بيسوع المسيح أنه إله ولكن لا أحب جاري، لك لا إزاي؟ تقول له طيب ما هو محبة الجار نوع من العمل، بس مش عمل ناموسي لكنه عمل مسيحي. فاوعوا تتغروا في كلمة إنه أنكر الأعمال. بولس الرسول لما حارب أعمال الناموس مش أي أعمال. ولما رفض كلام لما رفض بولس الرسول أعمال الناموس رفضها لأنه هو نفسه اللي قال إنه إحنا صرنا تحت النعمة مش تحت الناموس، فإحنا حاليا الناموس ما يحكمش علينا. بمعنى إيه؟ النهاردة أنت أخطأت، عملت خطيئة، مش مقرر عليك تروح تذبح ذبيحة وتقدمها، لا، يكفي أن تتوب في داخلك وتذهب للأب الكاهن تقع تحت إيده وتقول له أخطأ في السماء وقدامك، أنا لست مستحق أن أدعى ابن لله، أنا عملت كذا وكذا 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 يا بونا، وبمنتهى الندم صير لك الحل وتصير إنسان بار. لكن البر مش بعمل الناموس. بالتالي أصبح إنه الموضوع ما هوش موضوع أعمال ولا موضوع إيمان، لكن بوعيكم أما بولس الرسول صب كل تعليمه على الإيمان، على الإيمان وحارب الأعمال، لكن أية أعمال؟ حارب أعمال الناموس. أما يعقوب البشير فلما تكلم عن الأعمال وأهميتها في إثبات الإيمان، لذلك قال لك إيه؟ أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا بأعمالي أريك إيمانك. عشان كده إحنا مطلوب مننا إن إحنا لما نقدم إيمان لابد أن نقدم معه العمل، زي ما كان أبائنا القدام اليهود في اليهودية يقدموا الذبيحة ومعها الإيمان بالقادر أن يقيم من بين الأموال. كان مهم قوي إن إحنا نبقى فاهمين إن التبرير عند الله، ألخص كل الكلام اللي قلته في كام جملة. نمرة واحد، أن الإنسان ليس فيه بر والبر يأتيه من الله. نمرة اثنين، نتيجة إلباس الله لثوب البر يفتح أمامه ملكوت السماوات. نمرة ثلاثة، إنه الذبائح في العهد القديم لم تكن تبرر الإنسان، ولو حد سأل وقال لماذا كانت لا تبرر، لأنه كانت مثال فقط لمجيء السيد المسيح، وتجي المثال وتتنبأ عن أنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، لكن مش هي الغفران بيها. ولما تقولي، وده حل السؤال، ولما تقولي طب ايه فايدة تقديمها، زي ما قلت تقديمها كان يدل على الإيمان بوضع الناموس كما يدل على الطاعة لوضع الناموس، والاثنين دول مؤهل للإيمان بإتيان يسوع المسيح من نسل داود. عشان كده كان لازم يكون البر بالإيمان وبالأعمال، ليس بالإيمان فقط ولا بالأعمال فقط، ولكن بالإيمان وبالأعمال. آخر حاجة أقولها في سؤالين. واحد من الإخوة بيقول هل مجموعة الحياة الكنسية تسجل هذه العظة ولا لأ؟ لا للأسف ما بنسجلهاش تسجيل نحتفظ به، لكن في إخوة مسجلينها، ممكن حضرتك تعرف عنوان أي حد فيهم تاخدها مني. يعني سؤال الأخير بيقول إني أتوب عن الخطية بدموع، ولكن عندما تطول فترة حتى أتمكن من مقابلة أرض اعترافي والاعتراف بها لا أشعر بشيء من الندم لأني سبق أن ندمت عليها، فهل هذه خطية؟ لا، الإنسان بيكفي إن هو يندم عن الخطية، ولما يروح يتكلم مع أبونا بشعور الندم. يعني الندم ده يا جماعة ما هوش دمعة بنزلها، لأنه أكم من الناس ممكن ينزل دموعه وهو يعني ما هوش حقيقية. فالندم شعور داخلي يكفي إن الله يشعر به وخلاص. يعني بمناسبة الصوم، هل هو صحيح أن نأكل اللحم الذي يصنع من فول الصويا والتوابل؟ هل هذا الطعام غير مفيد روحيا لأننا نصوم عن مشتهياتنا؟ أنا شايف إنه يعني أنا على رأي زمان أبونا المتنيح أبونا بشوي كامل نيح الله نفسه قال كلمة، كان زمان فيه قصة زي بتاعة اللحم بتاع الفول الصويا واللانشون والبطرمة والكلام ده، كان في موضوع الجبنة الديمكسو والجبنة نيستو. فكان ابونا بشوي يقول هي افطاري للي مش مقتنع بيها وصيامي للشخص المقتنع بيها. هي قالوا عنها ما تصنع من زيوت بالفعل، ولكن بحسب ضمير الانسان. وطوبى للانسان الذي لا يلومه ضميره على شيء. وبالتالي لو انت شايف ان بتاكلها بنوع خالي من الشره، خالي من الشهوه، خالي من الاحساس باللذه، فما فيش منع من اكلها. لكن وصل اربع طرافك. يعني عجبني كلمه اخيره، يعني عجبني اخت جت تعترف، فقعدت معايا لسه اول امبارح، يعني فقالت لي كلمه عجيبه قوي. انا هقول لك راس، لانه يعني انا مش بقول طبعا انتوا تعرفوش نفس الشخصيه مين، يعني بس انا بتكلم على نبره الدقه دي. يعني قالت لي يا ابونا سامحني، انا اكلت جبنه صيامي بشهوه. فانا بصيت لها كده وابتسمت، فقالت لي ايه في تعليل قدسك؟ قلت لها يا بنتي الدقه اللي بتعترفي بيها كافيه ان الله يعلم انك انت نادمه عن هذه الشهوه، ما دمتي بتقولي بشهوه، لكن الموضوع الجبنه صيام اللي هي الجبنه اللي معموله من الكريمر وكده. يعني لكن طوبى للانسان اللي هو ضميره ما يلوموش عن مثل هذه الامور. أشكر لكم حسن إنصاتكم وأرجو أنه يعني سيدنا يسامحني أن أنا أتكلم في حضوره، دي جرأة كبيرة، ولكن من محبته هو أنه يسمح لي أن أنا أتكلم في وجوده. يعني أشكرك يا سيدنا ربنا.